أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. هذا الباب من كتاب رياض الصالحين، ويذكر فيه الإمام النووي النهي عن إضاعة المال. المال نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده، وأمرهم أن يظهروا أثر هذه النعمة في معاملاتهم، في حسن أخلاقهم، في الإفضال بها على من لا فضل له. فجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أن الله سبحانه إذا أنعم العبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه. إذا أنعم المال نعمة من نعم الله عز وجل، فإذا أنعم على عبد بنعمة المال يحب الله عز وجل أن يظهر أثر هذه النعمة على عبده. ظهور أثر النعمة من غير اختيال، من غير فخر، من غير عجب، من غير تفاخر بين الناس وتكاثر، لا، ولكن إظهار لنعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا شيء شكر نعمة الله، الحمد لله على نعمه، وتظهر أثر هذه النعمة على العبد. ظهور أثر النعمة مدعاة أن الفقير يعرف أن هذا غني، يوم يلجأ إليه، يطلب منه، يسأله إذا كان محتاجا إلى ذلك. لكن لو أن الإنسان الذي عنده نعمة أخفى هذه النعمة ولم تظهر عليه أي أثر من أثار هذه النعمة، لعل البعض من الأغنياء افتكروا فقير فيعطونه، ولعل نفسه الطماعة اللي شحت أن تظهر أثر النعمة تقبل أن يأخذ من الناس أموالهم. فهنا يأمرنا أن احنا نظهر أثر هذه النعمة. ولذلك في هذا الحديث الذي رواه البيهقي في الشعر عن أبي هريرة يقول: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتبائس، يكره البؤس والتبائس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحيي العفيف المتعفف. حديث عظيم جدا في أخلاق المسلم. عدم التكلف، عدم التكلف، لا تتكلف الفقر فتظهر أنك فقير وغلبان ومش لاقي وتمشي متبائس، تظهر أثر شيء ليس فيك. الله يبغض هذا الإنسان الذي يظهر كأنه مريض وكأنه فقير وكأنه غلبان وكأنه وهو ليس به، هذا بغيض إلى الله عز وجل. لا، لا تظهر بهذا المظهر. إنسان حين يظهر، يظهر المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالإنسان القوي هنا أعد له ما استطعت من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فحين يظهر المؤمنون في صورة الأقوياء، صورة الأغنياء، صورة هم متحكمون في الأسواق، الكافر يخاف من هؤلاء. لكن حين يظهرون بأثر الضعفاء، الغلابة، كذا، الكافر لا يدخل في الإسلام عشان يبقى زي دول كذا، فما يدخلش في الإسلام، يبقى ينفرون من يريد أن يدخل في الإسلام. ثم يظن الناس أنه إذا دخل في الإسلام حيبقى المسكين والفقير واللي كذا واللي كذا، وهنا ما يحبش الإسلام اللي حيخليني فقير ده، لا مش عايز أدخل فيه. هنا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله سبحانه من القلة، من الذلة، من الفقر، من المسكنة، كان يتعوذ بالله من هذا الشيء. ففيش حد يطلب نفسه أن يكون فقيرا، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر. أشوف فقر وكفر، يتعوذ بالله كما تعوذ من الكفر تعوذ من الفقر صلى الله عليه وسلم. كان يتعوذ بالله من المسكنة، أن يكون من المساكين الغلابة اللي مش لاقين يأكلوا، لا، كان يتعوذ بالله من ذلك. وإن كان هو كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهنا المسكنة في هذا الباب من باب التواضع، اجعلني متواضعا في أخلاق المساكين المتواضعين. أما أن أنا أعيش فقير، لا، ما كانش يحب ذلك، بل كان يسأل الله يتعوذ بالله من ذلك. أما يديل المال يوزع صلوات الله وسلامه عليه، فأغناه الله سبحانه، وهو كان بهذا الغنى الذي يعطيه الله يوزع على الناس ويعطي الناس صلوات الله وسلامه عليه، وما كان يحبس شيئا عنده عليه الصلاة والسلام. إذا تعلمنا الشريعة أن المؤمن إذا كان غنيا سيعطي للناس، إذا هنا هذا شيء حسن، إذا أنفق هذا الغني لا يسرف ولا يقتر. هنا صفات عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، كان وسطا بين الإسراف والتبذير وبين الإقتار والشح والتقتير. هنا وسط الإنسان المؤمن، فلا يسرف، يجيب الحاجات اللي ملهاش قيمة، يضيع أمواله على الفاضي، ولا إنه يقتر يمنع الحقوق الواجبة التي عليه، ولكن هو بين الاثنين، بين الإسراف وبين التقدير. فيقول لنا هنا: ويكره الله عز وجل البؤس والتباؤس. هنا كأنه المراد المبالغة، المبالغة، وإن كان أصل البؤس بمعنى الضر، الضر، والضر الذي يأتينا بالخير ويأتينا بالغير ذلك كل من قدر الله سبحانه تبارك وتعالى. هناك تقدير من الله عز وجل، كل محبوب، كل خير من الله عز وجل، لكن ليس المعنى هنا الضر، أن الإنسان أصيب بالضر، لا لا. ويكرم، هو ربنا سبحانه الذي أراد بالعبد هذا أن يكون مريضا وهذا يكون فقيرا، مش هو، مش من هذا الباب، ولكن يكره التظاهر بذلك علشان يكون الناس يتعطفوا معه، عشان الناس يكون حاول يظهر أنه هو فقير وأنه مسكين وأنه غلبان وأنه مريض وأنه وأنه، يبقى في صورة العاجز علشان يجتمع الناس حوله. وعادة الناس أن في البداية يفعلون ذلك، لما يلاقوا إنسان مريضا وعاجزا في الأول بيتعطف، بعد كده بيملوا بيزهقوا بواحد من ضمن الناس. فلذلك لا، ما تكونش تنفر عنك الناس بفعل تفعله أنت، حين توري من نفسك أثر الفقر وأثر البؤس والتباؤس، صحيح الناس في البداية بتحن وبترحم، وبعد كده خلاص بقى ما تشتغل لنا كل شوية عيان وكل شوية تعبان، فالناس تمل من هذا الشيء. فربنا يبغض أن يمثل الإنسان هذا الدور، أن يظهر في صورة البائس والفقير والغلبان والمسكين والعيان، الله يكره هذا. يبقى هنا الإظهار لهذا الشيء أو التظاهر بالتمثيل يمثل هذا الشيء، الله يبغض من العبد أن يكون كذلك، غير أن الصورة تكون يعني يظهر أنه زاهد في الدنيا. هنا ربنا ما يحبش من العبد أن يقعد يمثل الزهد هذا في قلب الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا، فإذا وجد الطعام أكل صلوات الله وسلامه عليه، إذا لم يجد صام صلوات الله وسلامه عليه. كان سفيان الثوري من أئمة الزهد، يقول: إذا وجدنا أكلنا أكل رجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر رجال. يعني في الحالتين احنا رجال، رجال، وجدنا الاكل اكلنا، ناكل الحل وناكل الغالي وناكل، طالما عندنا ناكل، ما ناكلش ليه؟ اذا فقدنا ما فيش مال ولا فيها، صبرنا صبر رجال، لا نشكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى ولا نخفي اثر النعمه من الله عز وجل على العباد. فهنا يقول لنا ان الله يكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحف. السائل الملحف، الإنسان اللي ليه حاجة واللي ليه طلب ويفضل يلح يلح يلح، أو الإنسان الشحات اللي يفضل يشحت، يأخذ ده ويأخذ ده ويجري ورا ده ويقف ورا ده، هذا بغيض إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الإنسان الفقير الذي يحبه الله العفيف المتعفف اللي قال لنا في آخر هذا الحديث: ويحب الحي العفيف المتعفف، يحبه الله عز وجل. الإنسان الذي عنده حياء يستحيي من الناس، الذي يستحيي من الناس الله يحبه، عفيف في نفسه، نفسه عفوفة، لا يحس أنه غني، ولا فيش في جيبه ولا مليم، ولكن يحس أنه غني، الغنى غنى القلب. المتعفف، المتعفف، يبقى هنا التعفف استدعاء ذلك، اللي بيجي على نفسه حتى ولو محتاج لا أجي على نفسي وما ظهرش أبدا لحد إني محتاج ولا إني كذا. وهنا عفيف في نفسه، متعفف، يتكلف ذلك حتى وإن كان محتاجا، فيظهر أنه ليس محتاجا لأحد. هذا يحبه الله عز وجل، وهذا يعينه الله سبحانه، ورزقه سيأتيه من عند الله، وإن ضيق عليه شيئا ولكن سيفتح له يوم من الأيام، كله بحكمة من الله سبحانه. حديث الباب الذي ذكره النووي رحمة الله عليه وهو صحيح مسلم، وفيه إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة، يرضى للعباد، يحب من العباد هذه الثلاثة الأشياء ويرضاها لعباده، ويكره لكم ثلاثة، يحب لكم أو يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يرضى من العباد ذلك. يقول الرضا من الله عن العبد الموحد، له الرضا يبقى له الجنة يوم القيامة، الله عز وجل يرضى عن الله يتلقاه يوم القيامة فيجعله تحت كنفه، يبسط له من رحمته سبحانه يدخله جنة. هنا العبد الذي يرضي ربه بأنه يعبد الله سبحانه وتعالى، لا يشرك بالله، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يبقى كأن من المسلمين من قد يقع في الشرك، من قد يقع في الشرك، فيقول يرضى لكم ربكم أن تعبدوه وأوعوا تشركوا أيها المسلمون. يشرك العبد أنه يجي أما يدعو، بدل ما يدعو ربه يدعو حد تاني غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، بدل ما ينسب الفضل في النعمة وفي الرزق إلى الله ينسبها إلى إنسان أو مخلوق غير الله سبحانه تبارك وتعالى، يظن من هذا الذي أنعم عليه وينسى الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول لنا هنا يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. يرضى لكم ربكم سبحانه أن تتمسكوا بدين الله، حبل الله شرعه كتابه سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فيرضى منكم أن تتمسكوا. تتمسك بالكتاب، مش هنيجي ناخد مصحف ونمسكه ونحطه في جيبي يبقى متمسك بكتاب الله عز وجل، العمل التطبيق تحفظه، تحفظ كتاب الله سبحانه حفظا في القلب وحفظا بالعمل، تعمل بأحكام شرع الله سبحانه. حين يدعى المؤمن للتحاكم يتحاكم إلى الله سبحانه ويرضى بحكم الله سبحانه وتعالى، ما يتهربش من أحكام دين الله سبحانه. فيرضى لكم سبحانه أن ترضوا بحكمه وأن تعتصموا تتمسكوا بكتاب الله سبحانه، بأحكام الكتاب وأحكام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو على أنفسكم ولو على الوالدين والأقربين. قال ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. يبقى هنا من ضمن الأشياء، إذا تمسك المؤمنون بالكتاب والسنة كانوا جماعة واحدة، لم يتشتتوا، لم يتفرقوا، إذا تركوا توزعت وتنازعت بهم الأهواء كل في حاله، فيهلكون على بدع وعلى ضلالات. فالله يرضى لكم أن تعتصموا العصمة في كتاب الله سبحانه، العصمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. العصمة عدم الوقوع في الخطأ والخطيئة، تعتصموا تتمسكوا حتى لا تخطئ ولا تقع في الذنب. قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الشيء الثالث الذي يرضاه الله سبحانه تبارك وتعالى، النصيحة، الدين النصيحة، وخاصة لولاة الأمور، خاصة من يقوم على أمر المسلمين. حين يترك المسلمون النصيحة، التصويب والتخطيء وأنه ما تعملش كذا وهذا خطأ وهذا صواب وهذا كذا، يقوم ينفلت الأمر، يبقى في بغض بين الحاكم والمحكوم، في بين الاثنين شيء عازل يعزل هذا عن هذا، المحكوم يدعو على الحاكم والحاكم يكره المحكوم، فالله لا يرضى ذلك، ولكن يرضى للمسلمين النصيحة أن يتناصحوا. يبقى الحاكم لابد وأن يقبل النصيحة، والمسلم لابد وأن ينصح، ينصح المؤمن من ولاه الله الأمر. من ولاه الله الأمر؟ كل من تولى أمر من الأمور، ولو تولى أمر مجموعة صغيرة في عمل، هذا رئيس عمل وهذا رئيس وردية وهذا رئيس كذا، هنا ولو على شيء صغير فأمرنا بالتناصح حتى يقوم العمل على السداد ويوفق الجميع. قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، الغلبة الكثير، الكلام الكثير، إن الكل ما تسمع تحدث، يقول لنا كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، كفى يعني بيكون يصير كذابا في النهاية، مش كل حاجة تسمعها تحدث بها، الناس بيقولوا حصل حال شيء، الناس بيقولوا حصل الناس، وأنت لم تتبين ولم تتحقق. لا، أمسك عليك لسانك ولا تنقل كل حديث تسمعه، يكره لكم ربكم قيل وقال. وكثرة السؤال. كثرة السؤال على وجهين، أن طول ما أنت قاعد تسأل عندي سؤال في كذا عندي سؤال في كذا، كان الصحابة يملون من هذا الشيء، وكان إذا جالوا إنسان يسأله عن شيء يقول هل حصل هذا الشيء اللي أنت بتحكي عنه ده حصل؟ فإذا قال له حصل أجابه، إذا قال له ما حصلش أما يحصل يبقى نتكلف لك الجواب. يبقى الأمر مش كل ما يخطر على بالك حاجة تسأل عنها، لا. يبقى يكره الله عز وجل من العبد ذلك، أنه يكون كثير السؤال على طول سؤال. الإنسان يظن أنه بيتعلم بهذا الشيء. العلم له طريقة أن تتعلم، مهما سألت من أسئلة عمرك مع عقلك هيستوعب كل حاجة في هذه العلوم، ولكن تستوعب بإيه؟ أنك اقرأ، تأخذ كتاب علم من أوله إلى آخره تقرأ تتعلم ذلك. فحين يشكل عليك شيء تسأل عما أشكل عليك فقط، أما أن أنت لا بتقرأ ولا تعرف حاجة وتسأل عمال على بطال في الشيء، هذا من الخطأ. وكم تسمع من أسئلة تدل على جهل صاحبها. واحد يسأل سؤال، ووالد وما ولد، أي تفسير والد وما ولد؟ والد وما ولد الله سبحانه وتعالى يقسم، أو يقول لا أقسم، يعني ولو كنت أقسم أقسمت والد آدم عليه الصلاة والسلام، وما ولد كل ذريته. لا 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 لا، ده في خلاف كبير قوي بين العلماء في هذا الشيء، بين البخاري وابن كثير. فين البخاري وفين ابن كثير عشان يحصل خلاف بين الاثنين؟ بين الاثنين ما يزيد عن 400-500 سنة بين البخاري وابن كثير، والبخاري لم يتكلم عن هذا الشيء أصلا إلا في موضع واحد فقط، ولا ذكر خلاف ولا ذكر شيء من ضمن الشيء. فهنا بهذا بيعبر عن جهله، هذا الإنسان اللي بيتكلم والبخاري بيختلف مع ابن كثير في تفسير هذا الشيء، عايز يضيع وقته وضيع وقت نفسه. اقرأ، أبسط حاجة اطلع في المكتبة فوق اقرأ فيه تفسير اللي بيقول العلماء في هذا الشيء. فكثرة السؤال وكثرة الكلام أحيانا تدل على جهل صاحبه. واحد من الناس يسمع قراءة معينة، واحد بيقرأ بقراءة تسجيل شغل على قراءة، وبعدين يقول لي فلان ده شيخ فلان، أيها سيدي شيخ فلان بيقرأ بالقراءة متوترة، والله سبحان الله، حد هيقرأ القراءة الشاذة؟ كل القراء بيقرأ بقراءة متوترة، ولكن أنت لا تعرف ما الذي يقرأه هذا، قرأت من هذا. فلا داعي أنك تعلن عن جهلك بهذا الشيء، أن فلان يقرأ، من أنت بتقرأ بحفص عن عاصم قراءة متوترة، قرأت ورشة عن نافع قراءة متوترة، كل القراء العشرة قراءتهم متوترة. فما ينفعش أنك تسأل سؤال بهذا الشيء. ف الأمر مش إنك تتكلم وخلاص، الأمر إن حين تسأل اسأل عما تحتاجه، واسأل السؤال اللي قدامك يحترمك فيما تقوله، إنك سألت سؤالا صحيحا. أما إن أنت بتقول حاجة كده وخلاص أي كلام تقوله، إن الله كره لكم ذلك. قيل وقال، تقعد تقول حاجات لن تفهمها ولن تعرفها وتتشبع بما لم تعطى. يبقى لا تتكلف علم شيء أنت لا تعرفه، وقول أني ما أعرفش. إن الله كره لكم كثرة السؤال. وقيل وقال، وإضاعة المال، إنك تبذر وإنك تسرف، الله يعطيك نعمة، حافظ على هذه النعمة. والإنسان الذي يضيع النعمة جدير بأنها لا ترجع إليه، طالما أنك استهنت بنعمة ربنا وضيعتها وبذرت فيها، يبقى أنت تستاهل ما ترجع لكش هذه النعمة. زي ما إنسان ربنا يفتح عليه فتح عظيم، يأخذ الفلوس يجيب بها مخدرات، يجيب بها عشان يشرب بها قمور، هذا جدير إنه يوم ما ربنا يحرمه ما ترجع لهش النعمة مرة ثانية. لذلك حافظ على نعمة الله، المحافظة بأن تنفقها في الحل، فيما وجب عليك، في مكارم الأخلاق ومكارم الأعمال، لكن في الحرام احذر من ذلك. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.